بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد فراغ صاحب الآخن صاحب الكفاية قدس الله نفسه عن المناقشة للدليل الأول الذي ساقه الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه للمنع من رجوع القيد إلى الهيئة ومفادها، افتر صاحب الكفاية إلى الدليل الثاني، ولا بأس بإعادته ملخصا من باب التذكير. فقد استدل الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه بهذا الدليل على لزوم رجوع القيد إلى مفاد المادة ولو وجد المقتضي لرجوعه إلى مفاد الهيئة، وذلك لأن طبع الإرادة يقتضي أن يكون أمرها دائرا بين الوجود والعدم لا بين الإطلاق والاشتراط، وذلك لأن الإنسان المريد إذا التفت إلى شيء فإما أن يريده أو لا، والثاني خارج عن محل الكلام قطعا. وعلى الأول فإما أن يريده مطلقا وإما أن يريده على تقدير، فمحل الكلام هو الثاني من هذا الشق الثاني، أي إرادة ذلك الفعل على تقدير. فنقول أن ذلك التقدير إما أن يكون راجعا إلى نفس الإرادة، بمعنى أنه قبل وجود ذلك التقدير لا وجود للإرادة، وهذا عين رجوع القيد إلى متعلق الإرادة، بحيث لا يكون مراد المريد إلا الفعل المقيد بذلك القيد لا مطلقا، فهو يريد ذلك الفعل مطلقا بحيث يكون القيد راجعا إلى المراد، فالإرادة فعلية مطلقة والمتعلق مقيد. وإما أن يكون القيد راجعا إلى الإرادة، فمعنى ذلك أنه قبل وجود القيد لا وجود للإرادة، فإن هذا هو مقتضى تقييد الإرادة. إذن الإرادة إما أن تكون فعلية والمتعلق مقيد، وإما أن لا تكون فعلية. أما دعوى كونها موجودة بنحو الاشتراط فهذا يخالف طبع الإرادة، فالمريد إذا التفت إلى شيء فإما أن يريده وإما أن لا يريده، وأما المراد فهو إما مطلق وإما مقيد. هذه خلاصة كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكي. مناقشة الآخند لهذا الدليل هي كالتالي، وهو أننا نختار أن الإرادة مطلقا وليست مقيدة، والقيد في المقام ليس راجعا إلى المراد، بل القيد في المقام راجع إلى الإرادة ولا ينافي ذلك فعليتها، وذلك باعتبار أن الإرادة لا يترتب عليها الانبعاث نحو المتعلق أو البعث نحو المطلوب إلا إذا كانت خالية عن المانع. فالآخند قدس الله نفسه يقول نختار أن الإرادة مطلقة، ولكن البعث المترتب عليها أو الانبعاث المترتب عليها معلق، وكما يمكن للمريد أن يبعث نحو مطلوبه بعثا مطلقا، كذلك يمكن للمريد أن يبعث نحو مطلوبه بعثا معلقا على تقدير. فإن قيل ما فائدة هذا البعث ما دامت فعليته غير تامة لتوقفها على حصول ذلك التقدير؟ قال الآخند قدس الله نفسه أن الفائدة من مثل هذا البعث هو ترتب الفعلية عليه من دون حاجة إلى جعل جديد، بحيث يكون حصول ذلك التقدير بنفسه مستوجبا لفعلية البعث نحو المطلوب، وكفى بذلك فائدة. وقد ذكر الآخند قدس الله نفسه أن هذا الكلام تام، سواء قلنا بمسلك العدلية القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، أو قلنا بمسلك الأشاعرة، فإنه على كل تقدير يمكن تصور انفكاك البعث عن الإرادة بحيث تكون الإرادة فعلية والبعث غير فعلي. وهذا على مسلك العدلية أيضا واضح، سواء قلنا بتبعية الحكم للمصلحة في متعلقه، أو قلنا بتبعية الحكم للمصلحة في نفس الحكم. أما بناء على تبعية الحكم والإرادة للمصلحة في نفس الحكم والإرادة فهذا واضح، وذلك لأن المفروض أن البعث مرتبة من مراتب الإرادة، أو أنه مسانخ للإرادة في الطبيعة والحقيقة. وكما يمكن للإرادة أن تقترن بالمانع، كذلك يمكن للبعث أن يقترن بالمانع. فإذا كان البعث مقترنا بالمانع لم يمكن تصور حصوله فعلا. نعم، يمكن تصور حصوله معلقا. إذن كون الحكم معلقا لا ينافي تبعية الحكم لمصلحته، بل يناسب تبعية الحكم لمصلحته. وأما بناء على تبعية الحكم للمصلحة في المتعلق، كما هو المشهور بين علمائنا القائلين بالتبعية، تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فإن المشهور عند المعظم، بل المشهور عند الكل، هو أن المقصود بالتبعية تبعية الحكم لمصلحة المتعلق. فربما يقال بأنه لما كانت التبعية لمصلحة المتعلق فلا وجه لقصور البعث إلا قصور مصلحة المتعلق، ومقتضى قصور مصلحة المتعلق أن المراد ليس بتام، وهذا يعني أن الإرادة ليست تامة، لأن الإرادة تتبع مصلحة المراد. إذن قد يقال بأن كلام الآخوند لا يتم على هذا المسلك، لكن الآخوند قدس الله نفسه يمنع من هذا الإشكال. وجوابه أن المقصود بتبعية الحكم لمصلحة المتعلق التبعية بلحاظ مرتبة الواقع، لا التبعية بلحاظ جميع مراتب الحكم. فلا بأس أن يتصور تمامية المصلحة في المتعلق وعدم تمامية البعث نحو ذلك المتعلق، ويستشهد له بأربعة موارد. المورد الأول موارد الأصول التي قد تقوم بخلاف مقتضى الواقع، كما لو قام أصل الطهارة على خلاف النجاسة الواقعية. والمورد الثاني مورد الأمارة التي تكون مخالفة للواقع، فإن مقتضى حجيتها يخالف مقتضى الواقع. ففي هذين الموردين يكون الحكم الفعلي مخالفا للحكم الواقعي، وليس ذلك إلا من باب أن الحكم لا يتبع مصلحة الواقع بل يتبع المصلحة الفعلية. إذن لا بأس أن يقال بانفكاك المصلحة في هذين الموردين، أي المصلحة الواقعية عن الحكم الفعلي، فلا يكون للحكم الفعلي تبعية للمصلحة الواقعية، وإنما يكون تابعا لمصلحة أخرى. ولا بد أن تكون تلك المصلحة متصفة بصفة أزيد من الواقع، وإلا كان ترجيحا بلا مرجح. إذن لا بد أن تكون تلك المصلحة مثلا مصلحة فعلية أو مصلحة منجزة. المورد الثالث مورد التزاحم، فربما يرفع الشارع يده عن المصلحة عن الحكم التابع للمصلحة الواقعية لكونه مزاحما بمصلحة أهم، فيكون الحكم تابعا لا لمصلحة الواقع بل للمصلحة الأهم. الرابع المورد الرابع الذي يمكن أن يستشهد به على عدم تبعية الحكم للمصلحة الواقعية موارد التدرج في بيان الأحكام الشرعية، كما في أوائل أزمنة التشريع أو بلحاظ بعض الأحكام التي لا تظهر إلا على يد مولانا الحجة صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله فرجه الشريف. فثمة أحكام لم تبين للناس مع تمامية مقتضي الحكم والمصلحة في ذلك المورد، وما ذلك إلا من جهة اقتران البيان بالمانع. إذن دعوى تبعية الحكم للمصلحة في المتعلق مطلقا ممنوعة، وإنما المسلم تبعية الحكم لمصلحة المتعلق بالنسبة إلى مرتبة واقع. وفيما نحن فيه يمكن أن يتصور اقتران البعث إلى الفعل المشتمل على المصلحة التامة بالمانع، فتكون المصلحة ثابتة واقعا والحكم ثابتا واقعا، لكن البعث إلى ذلك، أقصد بالثبوت الواقعي للحكم الثبوت في غير مرتبة البعث، أي الثبوت الاقتضائي أو الثبوت الشأني. أما مرتبة البعث التي هي مرتبة الثبوت الفعلي للحكم، فإن اقتران تلك المرتبة بالمانع يوجب انفكاك الحكم عن المصلحة، هذا لا بأس به. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يناقش الآخن في هذه النقطة ويقول بأن الحكم كما تقدم بيانه في غير موضعين لا يتصور أن يكون فعليا من جميع الجهات، ولكن لا بد أن يكون فعليا من جهة الجعل والتشريع. فإن كان مقصود الآخند قدس الله نفسه أن الحكم التابع للمصلحة الواقعية ثابت على نحو لا يوجب البعث، فهذا ليس بحكم فعلي وليس بحكم حقيقي. وإن كان مقصوده أنه ثابت على نحو حقيقي، فمقتضاه أن يكون له شأنية البعث وإمكان البعث عند حصول الشرط. إذن لا معنى للتفكيك بين الحكم الحقيقي والحكم الفعلي، فكل حكم فعلي فهو حكم حقيقي، وكل حكم حقيقي فهو حكم فعلي. غاية الأمر أن المقصود بالفعلية هنا الفعلية من جهة المولى، أي كون الحكم بحيث لو انقاد المكلف لم بعث نحو متعلقه، هذا هو المقدار المعتبر في فعلية الحكم. فبيان الآخند لعدم تبعية الحكم للمصلحة لا يناسب هذا المعنى، لأن مقتضى كلام الآخند أن المصلحة تامة والحكم ثابت، ولكنه ليس بحيث يبعث نحو متعلقه. الآخند الأصفهاني يقول لا معنى لكونه حكما حقيقيا ثم لا يكون له شأنية البعث نحو المتعلق من جهة اقترانه بالمادة. ثم قال المحقق الأصفهاني أن الصحيح أن يقال أن المعتبر في تبعية الحكم للمصلحة إنما هو التبعية بالنسبة إلى مرتبة الفعلية، أما مرتبة التنجز والفعلية بالمعنى الذي يذكره النائيني قدس الله نفسه، فإن فعلية النائيني غير فعلية المحقق الأصفهاني. ففعلية النائيني كون الموضوع موجودا بالفعل جامعا لجميع الشرائط المعتبرة، وأما فعلية المحقق الأصفهاني فهي عبارة عن كون الحكم بحيث لو وصل إلى المكلف لكان ممكن الباعثية، هذه هي الفعلية المعتبرة عند المحقق الأصفهاني. المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى يقول أن تبعية الحكم الحقيقي للمصلحة إنما هي تبعية اقتضائية وليست تبعية فعلية، أي أن الحكم يتبع المصلحة تبعية المقتضى للمقتضي لا تبعية المعلول للعلة، والفرق بين التبعيتين أن الثانية لا يتعقل معها الانفكاك، وأما الأولى فيتعقل معها الانفكاك. فالنار تستتبع الاحتراق لكن على تقدير عدم المانع، وكذلك المصلحة تستتبع الحكم لكن على تقدير عدم المانع. فإذا كان المانع موجودا حصل الانفكاك بين المصلحة وبين الحكم الفعلي. هذا هو بيان المحقق الأصفهاني، قال قدس الله نفسه أن كون البعث معلقا إنما هو من جهة اقتران ذلك الحكم المعلق بما يمنع من فعليته. وانفكاك الحكم الفعلي عن المصلحة التي يترتب عليها الحكم المعلق هذا أمر معقول لا بأس به. هذا هو بيان الآخند قدس الله نفسه لدفع إشكال شيخه الأنصاري الذي كان يراد به لزوم رجوع القيدي إلى مفاد المادة دون الهيئة. ثم إن المحقق الأصفهاني يذكر مطلبا من باب زيادة التوضيح، وهو أنه قد يقال بأن كون البعث معلقا لا مطلقا أمر معقول، لكن الإرادة ليست كذلك. وإن شئت قلت أن الآخند إن صرف الكلام من الإرادة إلى البعث، فلو سلمنا مع الآخند ما يقوله في البعث فإن كلام الشيخ في الإرادة تام وباق على تماميته. وبالجملة فإن الإرادة يدور أمرها بين الوجود والعدم لا بين الإطلاق والاشتراط. وأما البعث فقد يقال بأنه قد يكون مطلقا وقد يكون مشروطا معلقا، لكن كلام الشيخ في الإرادة تام. قال المحقق قدس الله نفسه أن الإرادة هي صفة نفسانية تستتبع الحركة نحو المراد، هذا بالنسبة إلى الإرادة التكوينية، وتستتبع البعث نحو المطلوب، هذا في الإرادة التشريعية. فمع اقتران الإرادة بما يمنع من البعث إلى المراد المطلوب أو الانبعاث نحو المراد فإن هذه ليست إرادة. فخصوصية الإرادة أنها تكون بحيث تستتبع، وإن شئت قلت أن الإرادة ليست مطلق الشوق، بل الشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المطلوب نحو المراد، وكذلك ما يكون مستتبعا للبعث نحو المطلوب. فإذا فقدت هذه الخصوصية في الإرادة انتفت الإرادة. إذن لا معنى للقول أن الإرادة تامة لكن المريد لا يتحرك نحو مراده ولا يبعث نحو مراده. إذن مقتضى ما قلناه من كون البعث معلقا من جهة اقترانه بما يمنع من فعليته أن تكون الإرادة التي هي منشأ البعث أيضا مقيدة بمثل ذلك القيد الذي يقيد البعث. فالإرادة تكون معلقة أيضا كما أن البعث معلق. نلاحظ العبارة، قال في صفحة 67 قوله قدس سره، أي قول صاحب الكفاية، كذلك يمكن أن يبعث إليه معلقا. الآخند رد كلام الشيخ بأننا نختار أن الإرادة مطلقة ولكن البعث معلق، وكما يمكن للمريد أن يبعث بعثا مطلقا كذلك يمكن أن يبعث بعثا معلقا. فإن قلت هذا في البعث والتحريك، سلمنا معكم في البعث والتحريك بما تقولون، وأما في الإرادة النفسية فلا، أي أن أمرها يدور بين الوجود والعدم لا بين الإطلاق والاشتراط، حيث إنها ليست من الأفعال كي تنبعث عن مصلحة في نفسها زيادة على مصلحة متعلقها. فلا محالة إذا كان المتعلق ذا مصلحة تامة كما هو المفروض باعتبار أن البعث لا ينشأ إلا عن مصلحة في المتعلق، تعلقت به الإرادة القلبية التي هي روح الحكم، وإن لم يمكن البعث لمانع عانى. وحاصل هذا الكلام أن مقتضى قولكم بأن البعث معلقا يكون مستندا إلى إرادة فعلية، وإذا كانت مستندة إلى إرادة فعلية فكلام الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه تام. قلت ليست المحبة أو الميل والشوق إرادة مطلقا، بل الشوق المتأكد المحرك للعضلات نحو الفعل في الإرادة التكوينية، ونحو البعث والتحريك في الإرادة التشريعية. هذا هو حد الإرادة. حد الإرادة ما يكون مستتبعا لتحريك العضلات، فكما أنه مع المانع عن تحقق المراد خارجا لا يتحقق الشوق المحرك للعضلات نحو المراد في الإرادة التكوينية مع الشوق التام إلى المراد، أي أن الشوق تام لكنه ليس بالغا حد الإرادة، وذلك لأن صدق حد الإرادة على الشوق متفرع على أن يكون بحيث يحرك، فإذا لم يكن صالحا للتحريك فهذا ليس بإرادة. إذن الإرادة ليست مطلق الشوق، بل هي شوق خاص متخصص. كذلك مع المانع عن البعث المحصل للمراد لا يتحقق الشوق المحرك نحو البعث والتحريك، فليس مطلق الشوق إرادة لا تكوينا ولا تشريعا. طيب الآن ماذا يتحصل من مثل كلام المحقق الأصفهاني الذي سيق مساق شرح كلام الآخند؟ الذي يتحصل أن البعث المعلق يستند إلى إرادة معلقة، وحيث إن معنى التعليق أن الشيء موقوف على شيء، هذا هو معنى التعليق، فمقتضى عدم تحقق القيد عدم تحقق المعلق. إذن الإرادة المعلقة لا وجود لها قبل وجود قيدها، ومقتضى هذا الكلام أن يكون كلام الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه تاما. فقول المحقق الأصفهاني فليس مطلق الشوق إرادة، هذا يستلزم التسليم بما ذكر المحقق الأنصاري من أن أمر الإرادة يدور بين الوجود والعدم لا بين الإطلاق والاشتراط. فإن قلت نعم نحن نسلم مع الشيخ الأنصاري بأن الإرادة ليست موجودة، لكن المفروض أن البعث هنا موجود، وهذا كلام الآخند، فالآخند رحمه الله تعالى يقول الإرادة فعلية لكن ليست بحيث تبعث نحو المراد، بل هي بحيث تبعث نحو البعث، ولا نحو كل بعث بل نحو البعث المعلق. هذا الكلام الذي قلناه الآن هو مقتضى كلام الآخند، لأن الآخند رحمه الله تعالى يبني البعث المعلق على إرادة فعلية، خلافا للمحقق الأصفهاني، فإن المحقق الأصفهاني في التعليق رقم 25 يقول أن الإرادة ليست فعلية، لأن الإرادة ليست مطلق الشوق بل خصوص الشوق المحرك للعضلات، والمفروض أن الإرادة هنا مقترنة بالمانع فلا يكون لها قوة التحريك نحو العضلات. إذن المحقق الأصفهاني يخالف الشيء الآخر في أن الإرادة ليست فعلية، فنورد على المحقق الأصفهاني بأن الإرادة إذا لم تكن فعلية فهذا تسليم بما يقول الشيخ الأنصاري، هذا بالنسبة إلى المحقق الأصفهاني. وأما بالنسبة إلى الشيخ الآخند رحمه الله تعالى فيرد عليه أن مقتضى كون الإرادة فعلية لانبعاث نحو المراد، وهذا غير معقول مع اقترانها بالباعث بالمانع، فكلام المحقق الأصفهاني على شيخه الآخند وارد، أي أنه لا معنى للقول بأن الإرادة فعلية ثم القول بأن البعث معلق، هذا لا معنى له. إذن كلام الآخند أيضا ليس بتام، وهو أن الإرادة فعلية. فإن قلت إذا كانت الإرادة غير فعلية، فما وجه فعلية البعث المعلق؟ لأن البعث المعلق حركة نحو المراد، إذ المقصود بالبعث المعلق ليس ما يساوق عدم البعث، بل المقصود بالبعث المعلق إيجاد بعث مشروط في مقابل إيجاد البعث المطلق. إذن هذا الإيجاد للبعث المشروط حركة نحو المراد، ومن الواضح أن الحركة فعل اختياري مسبوق بالاختيار والإرادة. إذن لابد من وجود إرادة ما تصحح البعث المعلق. ولذلك قال الآخر بأن الإرادة فعلية ولكن البعث معلق. إلا أن الذي يرد على الآخر أن هذه الإرادة لا يمكن أن تكون عين إرادة الفعل، لأن المفروض أن الفعل مقترن بالمانع، أي أن وجود الفعل مقترن بالمانع، فلا هو بحيث يصح أن يتحرك نحو المراد ولا بحيث يصح أن يبعث فعلا نحو المراد. إذن هذه الإرادة ليست إرادة الفعل، بل هي إرادة متعلقة بأمر آخر، وهذه الإرادة هي إرادة البعث. وينبغي أن نفرق بين الإرادتين، والتفرقة بين إرادة الفعل وبين إرادة البعث نحو الفعل يمكن أن تتضح بملاحظة ما يذكرونه في المقدمات المفوتة. فإذا كانت طبيعة الفعل تتوقف على مقدمات لا يمكن أن توفر مع حضور وقت الفعل، لأن زمان المقدمة هو ما قبل زمان الفعل. ففي مثل هذه الصورة، إذا كانت مصلحة الفعل في زمانه تامة تصدى المولى المريد لإيجاب المقدمة. فالمقدمة وإن كان وجوبها مقدميا، لكن توقف الفعل دائما عليها وعدم استطاعة توفيرها بعد حضور زمان الفعل يوجب على المولى أن يحافظ على غرضه، فيوجب نفس المقدمة. وهذا ما قد يسمى بالوجوب التهيئي، أو يقال بأنه من باب فعلية الغرض في وقته، أو غير ذلك من الملاكات التي تذكر لوجوب المقدمة المفوتة. أقول قد تكون إرادة الفعل غير موجودة لاقتران تلك الإرادة بالمانع، ولكن إذا لاحظ المريد الفعل فوجده تام المصلحة في زمانه ولم يكن قادرا على البعث نحو الفعل في زمانه لاقتران البعث إلى ذلك الفعل في ذلك الزمان بالمانع، فقد ينقدح في نفسه إرادة لمقدماته، وهذا يتبع مصلحة الفعل في نفسه. فإذا كانت بحيث تبعث نحو إرادة المقدمات بإرادة شرعية تشريعية، فهذا لا بأس به أن يكون منشأ لحكم جديد. وهذا من قبيل ملاحظة الشارع لمصلحة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، فإن الصلاة في نفسها ليست مرادا، وإنما المراد الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. طبعا الصلاة بما هي عبادة مرادة في نفسها، ولكن الصلاة بما هي هذه الأفعال ليست مرادة إلا من باب أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن إذا لاحظ الشارع عدم قدرة المكلفين على تشخيص مصاديق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر أو كيفية الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، فإن إرادة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر تكون منشأ لإرادة سبب الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وإرادة السبب تكون إرادة لبيان السبب. فهذه أمور مترتبة، بعضها مقدمة لبعض. فجعل الشارع للحكم مراد، وبيان الشارع للحكم المجعول مراد آخر. أي أن الخطاب فعل مراد، والحكم فعل مراد، والملاك أمر مراد، وكل هذه مترتبة. إذا عرفت ذلك نقول أن البعث المعلق ليس مستندا إلى إرادة الفعل، لأن إرادة الفعل ليست تامة، وإنما مستندها إرادة البيان، أي بيان الملاك أو بيان إرادة الشارع، والمقصود بها تعلق غرض الشارع بالفعل في زمانه. فالشارع إذا لاحظ الفعل في الزمان المتأخر ووجد أن من غير الحكمة أن يسكت عن بيان مطلوبية الحج في زمان الاستطاعة، فإنه بحكمته يرى لزوم تشريع وجوب الحج معلقا على زمان الاستطاعة، فهذا التشريع أي تشريع الوجوب المشروط ليس مستندا إلى إرادة الحج، بل مستند إلى الشوق إلى الحج المستتبع للشوق نحو بيان وجوب الحج المشروط. فعندنا أمران لا أمر واحد، بل أمور متعددة. فالبعث المعلق مستند إلى إرادة البعث المعلق، وإرادة البعث المعلق ليست إرادة معلقة، بل هي إرادة مطلقة. وإذا لم تكن إرادة معلقة فكلام الشيخ الأنصاري في الجملة صحيح، أن الإرادة يدور أمرها بين الوجود والعدم لا بين الإطلاق والاشتراط، فإن المريد إما أن يريد وإما أن لا يريد، أما أن يريد إرادة معلقة فهذا لا معنى له، اللهم إلا أن يقصد بذلك أنه لو تحقق المعلق لأراد. فكون الإرادة معلقة مرجعه إلى أن نفس الإرادة وجودها معلق على وجود القيد، وهذا عين ما ذكره الشيخ من أن الإرادة لا توجد قبل وجود قيد المراد. وبهذا يتبين أن كلمات الأعلام أعلى الله مقامهم في مبحث الواجب المشروط ليست منقحة، أي أن الكلام ليس في إمكان تقييد الهيئة وعدمها فقط، بل الكلام واقعا إنما هو في ما يسمى بالوجوب المشروط أو الإرادة المشروطة، وأن الإرادة المشروطة هل هي إرادة فعلية تغاير الإرادة المطلقة سنخان، أو أن حقيقة الإرادة المشروطة ليست إلا تعلق الإرادة بقيد المراد بحيث لا يكون لها وجود قبل وجود القيد، ورجوع القيد إلى الهيئة يناسب المعنى الثاني لا يناسب المعنى الأول. فإننا لو سلمنا معكم مثلا بأن الهيئة يمكن أن تقيد، سلمنا معكم بأن الهيئة يمكن أن تقيد، لكن ربما يقال بأن مجرد رجوع القيد إلى مفاد الهيئة لا يعني أن الإرادة موجودة. انتبهتوا لما أقول؟ لا يكفي أن نثبت أن الهيئة يمكن أن تقيد أو أن مفاد الهيئة يمكن أن يقيد. فلو سلمنا معكم بأن مفاد الهيئة هو الطلب والطلب يمكن أن يقيد، وسلمنا معكم بأن قوله إن جاء زيد فأكرمه يفيد الوجوب المشروط، لا بأس بذلك، لكن ما معنى الوجوب المشروط؟ ليس معنى الوجوب المشروط إلا أن فعلية الوجوب معلقة على فعلية القيد، وهذا يقتضي ألا يكون للوجوب وجود قبل وجود الشرط، وهذا عين ما يريده الشيخ. فالشيخ يقول لا وجود للإرادة قبل وجود الشرط، وهذا مفاد الدليل الثاني. فالشيخ في الدليل الثاني في مقام بيان أن الإرادة منتفية من الأساس، وأن اشتراط الإرادة مرجعه إلى أن وجود الإرادة معلق على وجود القيد، وحيث إنه ليس لذلك منشأ إلا تقيد المراد، إذن الإرادة يدور أمرها بين الوجود والعدم، لا بين أن تكون مطلقة أو مشروطة، فمعنى اشتراطها أن مرادها خاص ومتعلقها مقيد، هذا معنى اشتراط الإرادة. إذن عندنا بحثان لا بحث واحد، البحث الأول أن الهيئة يمكن أن تقيد أو لا، البحث الثاني أن الإرادة يمكن أن تكون مشروطة أو لا تكون مشروطة. هذا هو ما ينبغي أن يلاحظ في المقام. قال شيخنا الوحيد حفظه الله تعالى كما جاء في كتاب تحقيق الأصول ردا على الشيخ الأنصاري في مقام المناقشة لكلام الشيخ الأنصاري في الدليل الثاني، قال أن إيجاب الشارع وبعث الشارع من الأفعال الاختيارية التي تستند إلى مبادئ خاصة، وبناء على مسلك العدلية لا بد أن يكون هذا الإيجاب تابعا لملاك ما، فإن كان هذا الملاك مطلقا فالوجوب مطلق، وإن كان هذا الملاك مقيدا فالوجوب مقيد. أقول هذا عين ما يقوله الشيخ الأنصاري، وليس إشكالا على الشيخ الأنصاري، فهذا الكلام ليس بتام، وذلك لأن المفروض أن للتقدير الذي لاحظه المريد في المتعلق مدخلية في الملاك والمصلحة، وما يكون دخيلا في الملاك والمصلحة يكون من شروط الاتصاف، وشروط الاتصاف مقدمات الوجوب، بحيث لا يوجد الوجوب إلا بها ومعها وعندها، وهذا عين تقيد الوجوب بتلك القيود. إذا مقتضى كون الوجوب مقيدا مشروطا أنه لا وجود له قبل وجود شرطه. إذا معنى رجوع القيد إلى الوجوب ليس إلا انتفاء الوجوب قبل وجود القيد، وإذا كان ينتفي قبل وجود القيد فكيف يكون هذا إشكالا على الشيخ كما هو مراد الشيخ الوحيد حفظه الله تعالى؟ هذا ليس إشكالا على الشيخ، هذا التزام بما ذكر الشيخ. والإنصاف أن كلمات الأعلام في مناقشة الدليل اللبي الذي ساقه الشيخ ليست ملامسة للنكتة التي أرادها الشيخ، فالشيخ يريد أن يقول أن تقسيم الوجوب إلى مطلق ومشروط لا معنى له، بل الحق أن الوجوب دائما مقيد، بمعنى أنه لا يوجد قبل وجود قيده، أو مطلق بمعنى أنه موجود لعدم تقيده، فالوجوب يدور مدار الوجود والعدم لا مدار الإطلاق والاشتراط. إذن ما ذكره مثل هذا العلم الجليل وسائر الأعلام إنصافا قابل للمناقشة. نرجع إلى عبارة المحقق الأصفهاني، قال في صفحة 67 قوله، التعليق رقم 26، قوله قدس سره ضرورة أن التبعية كذلك. قال الآخند أن انفكاك الحكم الفعلي عن المصلحة الواقعية أمر معقول بشهادة الموارد الأربعة التي ذكرناها، وهذا لا ينافي تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فإن المقصود بذلك تبعية الحكم الواقعي لا تبعية الحكم الفعلي. المحقق الأصفهاني يورد على شيخي الأنصاري شيخي الآخن إشكالا، قال قد مر منا سابقا أن الإنشاء إذا كان بداعي البعث صح أن يكون بعثا فعليا، وإلا أي إن لم يكن بداعي البعث فلا ينقلب عما هو عليه، أي مراده قدس الله نفسه أن دعوى كون الحكم هنا واقعيا ولكنه لا يصلح للبعث وهذا لازم عدم فعليته، يقول هذا ينافي كونه حكما واقعيا، فإن الحكم حكما حقيقيا، لأن صفة الحكم الحقيقي أنه بحيث يصلح للبعث والتحريك، وهذا لا يكون إلا إذا كان مجعولا بداعي البعث والتحريك، وما يكون مجعولا بداعي البعث والتحريك يجب أن يكون بحيث يصلح للبعث والتحريك، إذن بين الحيثيتين ملازمة، فالحكم الحقيقي هو ما يكون مجعولا بداعي البعث، وما يكون مجعولا بداعي البعث يجب أن يكون بحيث يمكن أن يبعث، ولا معنى لاتصاف الحكم في المورد المذكور بهذه الصفة، لأن المفروض أنه ليس بحيث يصلح أن يبعث لاقترانه بالمانع، باعتبار أن الباعثية مقترنة بالمانع بحسب بيان الآخند. قال فالحكم الواقعي إن كان إنشاء لا بداعي البعث فلا يبلغ درجة الفعلية البعثية أبدا، وإن كان إنشاء بداعي البعث فتبعيته لمصلحة الفعل تبعية المقتضى للمقتضي. يريد أن يبين وجه انفكاك الفعلية في المقام عن المصلحة بحيث لا ينثلم بذلك حكاية التبعية على مسلكه، يريد أن يبين مسلكه في هذه المسألة. يقول إن كان إنشاء لا بداعي البعث فلا يبلغ درجة البعثية الفعلية البعثية أبدا، وإن كان إنشاء بداعي البعث هذا هو المفروض فيما نحن فيه، حكم منشأ بداعي البعث. يقول هذا الحكم المنشأ بداعي البعث يتبع الحكم المصلحة، لكن تبعيته للمصلحة ليست تبعية المعلول للعلة حتى لا تقبل الانفكاك، بل هي تبعية المقتضى للمقتضي، ومن الواضح أن تبعية المقتضى قابلة للانفكاك، فيمكن أن يكون هناك مفسدة مانعة عن البعث الفعلي لا بأس بذلك، أو أن يكون هناك بعث آخر بالأهم، وإن لم يشترط ثبوت مصلحة فيه زيادة على مصلحة الفعل. يريد أن يبين الفرق بين تزاحم المصالح فيما وراء مرتبة الجعل والإنشاء، وتزاحم المصالح في مرتبة الجعل، بحيث يحصل بين المصالح والمفاسد كسر وانكسار، فإن الكسر والانكسار في المصالح والمفاسد في مرتبة الجعل يكون موجبا لعدم جعل الحكم المغلوب، أي أنه ليس بمجعول، ولكن المفروض أن المحقق الأصفهاني ناظر إلى التزاحم فيما وراء مرتبة الجعل، كالتزاحم مثلا بين إنقاذ الغريق ووجوب الصلاة، فليس وجوب الصلاة منتفيا بل وجوب الصلاة ثابت، إلا أنه مغلوب لإنقاذ الغريق في مقام الامتثال. ولذلك قال وإن لم يشترط فيه، أي في مثل وجوب الصلاة، مصلحة، أي أن وجوب الصلاة ليس معلقا على عدم وجود مصلحة غالبة في مقام الامتثال على مصلحة الفعل، وحينئذ فالبعث المطلق له مانع، والبعث المعلق على عدم المانع لا مانع منه. أقول كلام المحقق الأصفهاني تام لا بأس به، بمعنى أنه يمكن أن نتصور أن يكون البعث المطلق مقارنا للمانع، ولكن هذا لا ربط له بما نحن فيه، لأن كلامنا إنما هو في الوجوب المشروط، والمفروض أن الوجوب المشروط إنما كانت مشروطيته من جهة ما يمنع من كونه مطلقا، وحيث إن إطلاق الوجوب يساوق الفعلية، والفعلية تعني أن الوجوب مجعول بداعي البعث، فإذا كان الوجوب مشروطا فمعنى ذلك أنه ليس مجعولا بداعي البعث. ولذلك نقول للمحقق الأصفهاني أنك تلتزم بأن الوجوب المشروط ليس فعليا قبل وجود شرطه، وانتفاء الفعلية يعني أنه ليس مجعولا بداعي البعث، وإذا لم يكن مجعولا بداعي البعث فإذن لا مصلحة تامة فيه، وإلا فلا يعقل أن تكون مصلحته تامة ولكن الشارع لا يجعله، وإلا كان ذلك خلاف قاعدة التبعية. وبالجملة فمقتضى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أنه كلما كانت المصلحة تامة فالحكم ثابت، وكلما كان الحكم ثابت فالمصلحة تامة. إذن لا معنى لما ذكر المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. قال في عبارته: فالوجه في صحة البعث التعليقي ذلك، أي أن الوجه في كون البعث معلقا اقتران البعث بما يمنع من إطلاقه، هذا هو الوجه فيه، لا كون التبعية في غير مقام الفعلية، لما عرفت من أن الحكم الحقيقي فعلي وأن الحكم الفعلي يصلح للبعث، أي أنه يمكن أن يكون باعثا على تقدير الانقياد. لماذا لا يكون الوجه ما ذكره الآخر؟ قال: لأن الإنشاء بداعي البعث مطلقا واقعا عين البعث الفعلي، ولا بداعي البعث ليس من مراتب الحكم الحقيقي. أقول وهذا يكون موردا منشأ للإشكال على المحقق الأصفهاني، فإننا نسأل المحقق الأصفهاني أن الحكم البعث المقترن البعث المطلق المقترن بالمانع هو البعث المعلق، فحينئذ نقول هذا البعث المعلق هل هو مجعول بداعي البعث أو لا؟ فإن قال مجعول بداعي البعث فلازمه أن يكون صالحا للبعث قبل حصول الشرط، وهذا غير معقول بل خلف. وإن قال أنه مجعول بداعي البعث على تقدير حصول الشرط فهذا عين الالتزام بأنه قبل حصول الشرط ليس بفعلي، وإذا لم يكن بفعلي إذن ليس بحكم حقيقي، وإذا لم يكن حكما حقيقيا إذن الحكم المشروط ليس إلا الحكم المطلق على تقدير حصول الشرط. إذن كلامهم قدس الله أنفسهم ليس إلا التزاما بما ذكر الشيخ الأنصاري من أن الإرادة يدور أمرها بين الوجود والعدم لا بين الإطلاق والاشتراط. وأما ما ألمحنا إليه فإنه يدفع الكلام عن يدفع الإشكال عن مثل الشيخ أن يدفع إشكال شيخنا الأنصاري، مع أننا بينا الإشكال في كلمات الأخند والمحقق والشيخ الوحيد، وإن شاء الله تعالى نزيده توضيحا غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.